كثير من الأعمال وخصوصا الصلاة والدعاء. فقال يستحب الإكثار من الصلاة، مو أنه يستحب الصلاة، مو أنه يستحب أن يصلي ركعتين، الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن كان بمنى. فقد روي أنه من صلى به 100 ركعة عدلت عبادة 70 عاما، ومن سبح الله فيه لحظ، يعني من ضمن الأعمال مفقد صلاة تسبيح أيضا 100 تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه 100 عدلت أحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 عدلت إخراج العراقيين ينفق في سبيل الله. هذا جاب العراقيين على اعتبار أنه خرج العراقيين شنو الله من ذاك الزمان كان شنو العراق وكثير الخراج. نعم العراقيين، نعم العراقيين والعراقيين، هو إذا تقول هذا ومكر في ذاك الزمان هي كوفة وبصر فهو نفس الشيء. نعم لا الشام ما كان يقول، إذا يقول العراق العراقيين وكوفة وبصر إيه يعني كانت أكبر مدينتين في هذا في هذه المنطقة في قبائل يعني خراسان أكو مناطق مثلا أنباء إيش يسمونها نينوى كوت هم كان أكو الشام لا ما يطلق عليه عراق ما أدري حسب هذا قضية ما أدري يعني حسب لا أنا حسب يعني قارئ تاريخ هتشوف هالفترة وتسمياتهم ما مر إلا هناك رأي آخر ما صار. قال وإنما سمي خيفا لأنه مرتفع عن المرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عنه سمي خيفا بحسب اللغة العربية، وخصوصا عند المنارة. وين أكثر شيء يتركز استحباب تأدية الأعمال من صلاة ودعاء وتسبيح؟ وين؟ عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة، مو على المنارة هاي فوق، وإنما على اعتبار أن الشخص إذا صار باتجاه القبلة وتكون ويكون تكون المنارة أمامه هيك كأنما هو اللي بيصلي باتجاه القبلة، فإذا صار خلف المنارة بحيث هو حينما يصلي تكون المنارة أمامه يكون حينئذ الأسفل باتجاهه والأعلى ما كان شنو بعد المنارة باتجاه القبلة، فحينما يقول يعني فوقها إلى القبلة عليكم السلام يعني يجعل كأنما المنارة خلفه وفوقها إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا عليكم السلام. النتيجة النهائية اللي راح يصل راح من العبارة أنه كأنما أكو استحباب أن يصلي في الاتجاهات الأربع في الأرض في الاتجاهات الأربعة اللي هو إذا وقف في هذه الكيفية اللي قلناها راح يصير في مكانه اللي هو خلف المنارة وأمام المنارة ويمينها ويسارها تقد المسافة عن المنارة بثلاثين كما يعبر 30 ذراعا وتقريبا 15 متر، يعني المنارة خلينا نقول دائرة نصف قطرها 15 متر نصف قطرها 15 متر هذا يتحقق به هذه الاستحبابات التي يذكرونها الفقهاء. قال وخصوصا عند المنارة التي في وسط الجامع المسجد وفوقها إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها أو خلفها. روى تحديده بذلك معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام بروايات يعني تقوها من بعض الهامش موجود ربما، وأن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ورد أن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه صلى فيه 1000 نبي. والمصنف اقتصر الشارح يقول إحنا إذا راجعنا الروايات نجد أن الاستحباب موجود في جميع الاتجاهات كما بين هو، في حين أن الذي اقتصر عليه المصنف في مقام تحديد الاستحباب هو فقط شنو فوقها عند المنارة بمعنى فوقها، وترك بيان شنو ما تحتها أو يمين ويسار. المصنف اقتصر على ذكر محل واحد من 4. الشارح في مقام الإشكال يقول لا وجه لهذا التخصيص، نحن إذا رجعنا للروايات نجد أن الروايات لا فرق في هذه الأماكن، كما عبرت لكم دائرة نصف قطرها 15 متر ما تفرق يطر منه، فضلا على أنه أنت بالدروس هم عممت ما خصصت في خصوص اتجاه واحد. نعم. وأن والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة اللي هي من جهة يعني قبلها فوقها إلى قبلها، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك، يعني من أحسن مسافة 30 ذراع، ولا وجه للتخصيص. واضحة إشكال الشارع. ومما يختص به من الصلوات صلاة 6 ركعات في أصل الصومعة، يعني من المستحبات بخصوصها أنه فضلا عن كونه مكان يستحب للصلاة أكو صلاة مخصوصة لذلك المكان وهي بست ركعات في المكان اللي هو خاص بمكان المعين لصلاة الإمام. ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية. انتقل إلى مطلب آخر وهو من لوازم الحرام، وأنه يختار يختص ببعض الأحكام، والمقصود بالحرم في المقام بعد شنو؟ الحرم بتمامه الذي يكون على أطرافه شنو؟ المواقيت الإحرام، مو الحرم فقط مكة، هذا الحرم بتمامه. من لوازمه ومن الأحكام التي امتاز بها عدم قتل الحيوان، ومثلا اللقطة كذا بعض الأحكام تخص بها، ومن ضمن تلك الأحكام هو عدم جواز إخراج من التجأ إلى الحرم وهو شنو عليه جناية. جناية بمعنى ارتكب فعل وحكم عليه الحاكم بلزوم جلد أو رجم أو حبس أو ما شاكل. طب هذا لابد أن يكون بيد الجهة التنفيذية كي يقام عليه ذلك الحد أو ما شاكل. فإذا كان في كل بقاع الأرض يجوز ملاحقته ومسكه وتنفيذ الأحكام عليه. أما إذا دخل إلى الحرم هل يجوز معاملته في الحرم كبقية الأماكن فيخرج مثلا من الحرم وينفذ عليه أو لا؟ داخل الحرم ما يجوز لا رجمه لا قتله لا كذا. يقول لا، لا يجوز تنفيذ الحكم في داخل الحرم كما لا يجوز شنو إخراجه من الحرم لتنفيذ الحكم عليه. نعم يضيق عليه في المأكل وفي المؤونة، ويضيق عليه في أملاكه وأمواله بأن لا يطلق له التصرف مطلقا دفعا له للخروج. فإذا خرج أقيم عليه الحاج. هذا إذا كان شنو؟ إذا كان ارتكاب الجناية في خارج الحرام. أما إذا ارتكبها في داخل الحرام فلا، حكمه حينئذ حكم بقية الأماكن. قال ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية بما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه فيه، يعني لا يقام عليه في داخل الحرم ولا يخرج حتى يقام عليه الحرم. فهذا شيء يعبر عنها بعد نبدأ نحدد مرتبة يعني عدد. نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يزيد، شنو يعني يضيق؟ بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق بمقدار أن ما يموت. بمقدار أن ما يموت يعني هيك، بمقدار أن ما يموت، بإهداء ببيع بكذا. المهم يحرم هيك، بالتالي يحرم على كل الناس المكلفين أن يعينونه بأزيد من مقدار محافظة على حياته. هو بعد قال محمد هيتشي هو شأن بأن لا يزاد منهما من المطعم والمشرب على ما يسد الرمق ببيع ولا غيره، ولا يمكن عفوا ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك. حتى أموالهم شنو أشبه بالتحجير، لا يحق له التصرف إلا بمقدار شنو هذا اليسير حتى يخرج فيستوفى منه. فلو جنى في الحرام قوبل بمقتضى جنايته فيه، هذا كلام السابق إذا كان خارج الحرم. أما إذا ارتكب الجنايه في الحرام تطبق عليه في الحكم في الحرم لانتهاكه حرمة الحرم. يقول احنا سابقا كنا محترمين على اعتبار انت محترم الحرم، اما انت ذا ما خلي قدسية للحرم خب بالتالي شو يطبق عليه عليك فيه، فلا حرمة له والحق والحق بعضهم به مسجد النبي. خب هذا الكلام بلحاظ الحرم المكي او الحرم الابراهيمي الذي حدده ابراهيم عليه السلام واقره الاسلام. هذا هل يلحق الحرم المدني أيضا به الحرم النبوي والحرم العلوي؟ يقول ليه تلو الحكم يجي حرم؟ الأدلة قالت بأن شنو الحرم كذا، رتبت هذه الأحكام على عنوان حرم. والحرم النبوي حرم لو مو حرم؟ حرم، فمشمول. حرم علوي حرم فمشموله. فالأحكام التي أثبتت للحرم المكي يقتضي أنها ثابتة بمقتضى نفس الدليل بالإطلاق للحرمين الآخرين. هكذا ذهب البعض، البعض آخر ناقش كما المصنف لم يذكره، هكذا الشارح أشار إليه، يقول صحيح أن الإطلاق موجود لكن الإطلاق مدامن هو دليل، لأنه الإطلاق إذا كان هناك انصراف وانصراف موجودي، انصراف شنو؟ استعمالي، فهذا يقدح بالإطلاق ويخصص الدليل بما ينصرف إليه. وإحنا من الواضح جدا أن استعمال الحرم حتى إذا رجعنا لبعض الروايات خصصت استعمال الحرم بالحرم المكي، فصار كثرة استعمال في الحرم المكي فصار انصراف عند أذهان المخاطبين إلى خصوص الحرم المكي. حينئذ توسعة الحكم لغير الحرم المكي يحتاج لدليل ولا دليل عليه، فذلك ذهب إلى التضعيف. قال فلا، وألحق بعض الفقهاء به مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهم السلام وهو ضعيف المستند. واضح إن شاء الله، لله الحمد والمنة. اكتمل الكلام في الفصل الخامس، يقع الكلام في الفصل السادس. ما في شيء كفارات، بس نقرا واذا تقرون التهم بعد احسن. ها لا ما بهم في المطعم. نعم اكو شيء الفصل السادس في كفارات الاحرام اللاحقة بفعل شيء من محرماته وفيه بحثان. يعني إلى هنا بالدقة كتاب الحج تقريبا انتهى، يبقى عندنا فقط شنو أحكام المصدود والمحصور، هذا فيه يعني بعض المطالب. أما كفارات فضلا عن كونها يعني اختلف الحال في ذاك الزمان عن هذا الزمان وهناك أحكام جديدة لم تذكر في المقام، أنها لا تشتمل على مطالب دقيقة ومطالب أصولية. نعم أقول مو خالية تماما، يعني حجم الكتاب لا يتناسب مع ما فيه من المطالب العلمية اللي تحتاج للوقوف، هي مجرد أن يذكر تعداد ما فعل كذا عليه كذا ووجه الصرف هو كذا. تمام، تحبون نقراهن ونستمع نعبر على باب سفكر اليوم على المعنى. الأول في كفارة الصيد، ففي النعامة بدنة، ليقتل النعامة شنو كفارته؟ بدنة، وهي من الإبل الأنثى التي كمل سنها شنو 5 سنين، اللي صار عمرها 5 بدنة. طبعا البعض يقول حتى البقرة يصدق عليها بدنة وهو الظهر، يعني رأي ضعيف. سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ذكرها وأنثاها ما يأثر، سواء كانت تقاتل نعامة ذكر أنثى صغيرة كبيرة بدل. نعم أكو استحباب المماثلة، والأولى المماثلة بينهما في ذلك. ثم الفضل، يعني أنت إذا ما وجدت البدنة وعندك ثمنها، فبالتالي هذا الثمن ثمن البدنة، تروح شو تسوي؟ تشتري حنطة بر وتوزعها على الفقراء. شقد على كم فقير؟ هو ثمنها، هو ثمنها شقد؟ توزع للفقراء. نعم يتم حقك تسألنا كل فقير شقد حتى نعرف. هذا سيأتي فيه خلاف أن كل فقير مد أو مدان. الوارد في الروايات نصف صاع. هذا شقد يطلع نصف صاع مد أو مدان؟ يأتي الكلام فيه. قال ثم الفض، أي فض ثمن البدنة لو تعذرت. عندك الثمن بس تعذرت البدنة ما موجودة، فأنت شو تسوي؟ ثمنها فض على البر وإطعام 60 مسكينا. هذا الثمن كله توزع على 60 مسكين. طب بالتالي إذا حددنا لك إياها 60 مسكين، والحال من جهة أخرى قلنا لك بأنه مد أو مدان، يجي عندنا احتمالين، احتمال ينقص على 60، خلص طلع ثمن 60 يصير 100,000. 60 مسكين نطعمهم شقد يصير؟ 100,000. هي ثمن البدنة لو موجودة حتى اشتريها يطلع مثلاً 90,000. خلاص ثمنها راح يكفي 60 مسكين؟ يكون أكمل على ثمنها حتى أكمل 60 أو لا؟ يقول لا ما وجه. زين، وإذا كان ثمنها أكثر 60 يكفيهم 100,000، هي بعدها 150، أو عفوا لو كانت موجودة وأشتريها 150، فراح شو يصير؟ يزيد عن إطعام 60 مسكين. ثمنها شنو أنا ودي؟ غير هنيئا مريئا. قال والفاضل من قيمتها عن ذلك عن إطعام 60 له، إذا زاد له، ولا يلزم الإتمام لو أعوض. إذا عاد عن 60 لا يجب عليه الإكمام. هنا شرح في هذه الفقرة يقول إذا كان زاد بمقدار، يعني بس التفت وياي، احنا صارت عندنا مثلا كل واحد نطيه مد، أنطينا 40 نفر على مد، بقى عندنا بالأخير هذا فقير قدامي، مسكين موجود قدامي، وهذا أقل المد. طب أنا إذا أنطيت فيها ما يصدق طعام مسكين، حتى أنا أقول طعام 41. أخذ إلي هم ما يصدق أنه أنا شنو هذا فاضل، فما أدري إن أنا أكو توقف هذا أنطي لو ما أنطي. يقول نعم هو باعتباره بعدك أنت دون 60 ما حقق 60 أنطي، وهذا بعد اللي ضمن ثمنها أنت بعدك ما فضل هذا. فبالتالي شو يقول الشارح؟ أن الفاضل المقصود في المقام هو ما كان فوق العدد، فوق 60.
يعني الفاضل الأول أو الثاني شيخ؟ إن الفاضل الأول قلنا يأخذه إله
باعتبار. إيه هو هنا الشارح يقول هو الفاضل شو المقصود من عنده؟ الفاضل بعد إكمال 60 مسكين. أما إذا أقل من 60
راح يكون مسامحة هذا التعبير. ليه؟ وإلا ما يعد فاضل.
مو قلت لك هو إحنا بالتالي نريد نطعم إيش قد كل مسكين مد.
فاضل.
مد إيش قد؟ 3/4. أنا انطيت على 3/4 آخر شيء زاد عنده نص كيلو. هذا نص كيلو شنو أنطيه الفقير؟
بعد 60
هذا. لا بعدها ما وصلت 60.
جيد.
هذا وصلت أنا 40. 41 هذا قاعد قدام خطية مسكين. أنا بالنص كيلو. ها؟ هذا نص كيلو أنطيه إياه. قل لي خط إياه. قل لك أنا بالتالي ما يصدق إطعام، لأنه إطعام المسكين بمد. هذا مد؟
لا.
فإذا أنطيت إياه يصدق أن أنا أطعمت مسكين؟
لا.
فشكو منطيه؟ قاخ.
واضح بس تعبيره بالفاضل بهذا الفرض سامح، لأن الفاضل احنا نعتبره ورد،
فهو هو هذا اللي يقول بأنه احنا نريد نقول بأن الفاضل ما بعد 60. قال ولو فضل منه من شنو؟ من البر اللي هو بثمن البدنة ما لا يبلغ مدا، على القول بأنه يجب دفع مد، أو مدين على القول بأنه يجب دفع مدين، دفعه إلى مسكين آخر وإن قل، وهو بعد التمدام ضمن العدد ما كملته فكنت تدفع إلى المسكين. ثم إذا عجز عن ها عن الدفع، الثمن هو كان مثلا ما عنده، انتقل إلى الصيام. قد هو الصيام 60 يوم، شهرين بدل أطعام 60 مسكين، ينتقل إلى صيام 60 يوما أو شهرين 60 يوما. إذا عجز عن 60 18 يوم، ثم صيام 60 يوما إن لم يقدر على الفض، يعني على توزيع الثمن البر بالثمن، لعدم البر أو فقرة ما يفرق، إما لأنه ماكو بر يشتري. هو بالحالة الأولى قلنا له أنت شنو كنت تشتري بدلة، بأخذ الثمن عندي بدلة ما عندي، قلنا له اشتري بر، بأخذ الثمن عندي بر ماكو، صوم 60 يوم. أو لا من البداية قال أنا شنو ثمن البدلة ما عندي، أنا اقتلت عن عامل بس ما عندي ثمن، لا ثمن بدنة ولا ثمن البدنة بأن أشتري به بر، حينئذ ينتقل إلى الصوم. وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضل 60 وعدمه. طب هنا المصنف عبارته مطلقة، المصنف كأنما في مقام الإشكال، إذا كان عندنا ثمن، إذا كان ثمن البدنة يكفي لشراء مثلا مقدار من البر 30 مسكين، يعني مو 60 مسكين، يصدق عليه أنه لم يتمكن وبالتالي ينتقل إلى الصوم أو لا؟ إحنا وعبارة المصنف الفرضية واضحة، مرة عند الثمن وماكو البدنة وماكو بر، هذا شنو وظيفته؟ صوم 60. مرة هو لا يتمكن عند ثمن أن يشتري بر بأزاء 30 مسكين، فهو مو عاجز عن تمام 60 مسكين، عاجز عن 30، و30 يقدر يطعمهم. واضح؟ في مثل هذه الصورة ينتقل للصوم 60 أو شنو يسوي؟ يطعم 30 ويصوم 30، هو كأنما صار 60 يوم و60 مسكين، يعني كأنما مسكين بيوم. قدرت أنا أطعم 50 مسكين، أطعمهم وأصوم 10 أيام لو يصدق علي أني عاجز، وبالتالي أصوم 60 كلهم 60 يوم. عبارة المصنف مطلقة لأنه كأنما عبر، ثم الفاض نعامة، ففي النعامة بدنة، ثم الفض على البر وإطعام 60 والفاضل كذا، ثم صيام 60. ظاهر الإطلاق أنه حتى لو عجز عن البعض وتمكن من إطعام البعض يجب عليه الانتقال للصيام، أو فرضه الانتقال للصيام. الشارح في المقام يقول الظاهر لا، حسب الأدلة إذا تمكن من إطعام 30 يطعم 30 ويصوم 30. قال وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض 60، إذا كان القيمة 60 وعدم البلوغ. وفي الدروس نسب ذلك، يعني الإطلاق المستفاد من هذا اللي هو الآن في عبارته أكو إطلاق، نسب ذلك إلى قول مشعراً بتمريضه. هو نفسه هذا الإطلاق في الدروس وقيل مطلقا ماذا سشن عبارته، بحيث يستفاد من عبارته في الدروس أنه يضعف القول بالإطلاق والانتقال لمطلق العجز، وإنما خصوص العجز عن 60، أما العجز عن البعض ما ينتقل للصوم. نعم. والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الطعام، يعني تالي أنت بمقدار الطعام تطعم والباقي يجب عليك الصوم، ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوما كاملا. هنا يجي الكلام بعد هو نفس الشارع بناء على هذا كلامه راح يقع في هذا التردد. يقول السؤال على مبنائي اللي قلت والشارع مصنف همانة بالدروس وياي، هو إذا أطعم 30 يكون يصوم 30 يعني على اعتبار الأيام مو إنه لأنه 30 لا تمكن من 40 يصوم 20 طب هذا تمكن أن يطعم 20 40 مسكين أو زاد عنده نص كيلو هذا يطعم مسكين بالنص كيلو ويصوم 19 يوم لو يسقط النص كيلو ويصوم 20 يوم لو ينطي النص يقسم الثلاث ارباع على اليوم ايش قد لانه على نفس المعادله على نفس النسبه احنا عندنا 60 يوم و60 مسكين فاذا اطعمنا مقدار معين فالباقي صوم فمعناتها كانما التكليف يدور بين صوم واطعام ما تمكنت من اطعامه يسقط عنك صومه فتصومه وما ما لم تتمكن فيجب عليك صومه وهذا نفس القاعده تجب اليوم الواحد ايش قد انا ما ادري 12 ساعه اقسمهم على 3 4 الكيلو شوف ايش قد مقابلها فبنص كيلو انا اصوم الى 3 الظهر هنا الشارح يقول حيث لا يوجد تبعيض في الصوم اذا هذا المقدار اما ان نقول باسقاطه ويصوم يوم كامل واما ان نقول بالاطعام ويسقطه حيث ان هذا لا يصدق اطعام فيتركه او يصوم واضح شلون انتقل الشارح حيث ان هذا الاذان طاه اياه يصدق اطعام احنا ترى قبل شوي ديش الفرضيه قلنا ينطيه اياه لانه مو يصدق اطعام وانما على اعتبار انه بالتالي هو مامور بتوزيع تمام ثمن الهدي ثمن البدنه فكون توزع اما هنا ما مجبر انا اوزع وانا عارف وعندي بديل فانتقل الى الصوم ولو زاد ما لا يبلغ القدر وهو المد او المدان صام عنه يوما كاملا ثم صيام 18 يوما هاي ثم يعني احنا في ترتيب بدنا ثم صيام 60 ثم صيام 18 يوم من عجز عن 60 ينتقل لل 18 يقول اخوان ليش الطفره هاي فهو عاجز عن 60 بس يقدر يصوم مثلا 50 يقدر يصوم 40 ليش لل 18 مبارك يقول بعد هو بحسب الدليل الشرعي نص الدليل الشرعي على ان الترتيب بهذه الكيفيه عليه بدنه والا 60 يوم والا عفوا بدنه والا فاطعام 60 والا فصيام 60 والا فصيام 18 ثم صيام 18 يوما لو عجز عن صوم 60 وما في معناها وما في معنى العاجز اول فبالتالي شنو في معناها على مبدا الشارح على مقدار العجز التلفيق نشرح له واضح ان شاء الله وان قدر على صوم ازيد هاي وان وصليه يعني وان قدر على صوم ازيد من 18 نص الدليل على انه يصوم 18 اذا عجز عن 60 حتى لو كان قادر على الصيام اكثر نعم لو عجز عن صومها عن صوم 18 وجب المقدور
17
هنا يجي اشكال الشارح ومو المطلب كل شيء ما بي شارح بقى يدور اشكالات ما لا يجيب روايات ولا ادله ولا اقوال يقول شو انا ما افتهمت شارح ما افتهمت هو اللي من 60 عجز عن صيام 60 قلنا له 18 واللي عجز عن 18 قلنا له بالتقدام ليش ما قلنا للي عاجز عن 60 صم بالتقدر له
نص بعد
ها
نص بعد
نص
نص
اي اجا وهنا شنو ما عندنا نص هو بالحالتين تجي عندنا قاعده الميسور وعندنا قاعدة بناء على تماميتها وعندكم في ذاك الزمن الميسور لا يسقط بالمعسور فعندنا مركب عندنا واجب عبادي مركب أو غير عبادي وتمكنت من بعضه دون البعض الآخر فحكم الميسور ما يسقط عن المعسور خب هذا كما تجري في 18 الظاهرة مطبقينها بال 18 وقلت شنو يجب عليك ما تتمكن من 17 16 15 بالتقدام هاي القاعدة أيضا جارية وين؟ في صيام الستين. واضح إن شاء الله السؤال. الجواب يقول لا، هو أكو تعارض بين قاعدة الميسور وبين دليل خاص ورد في خصوص الستين. إحنا صحيح في كلا الحالتين عندنا موضوع قاعدة الميسور متحققة وهو الميسور، ولكن في خصوص العجز عن الستين ورد دليل ونص خاص أنه في صورة العجز عن الستين يوم تنتقل إلى 18، وما عندنا دليل خاص يقول إذا عجزت عن 18 تنتقل وين. واضح؟ فبالتالي صار عندنا تعارض. وين التعارض؟ في الستين. أما بال 18 عندنا تعارض؟ ما عندنا تعارض. فبال 18 قاعدة الميسور تصول في الساحة لوحدها، ما لها معارض. في الستين صيام ستين أكو معارض، وهو النص الخاص. زين، يبقى سؤال ما خلصت القضية، وإذا تعارضت ليش ما ترجح قاعدة الميسور؟ لا، وبالنتيجة صار عندنا تعارض بين عموم فوقاني وبين دليل خاص. ما افتهمت. قلنا احنا عندنا أدلة عامة شاملة بموضوعاتها لأفراد متعددة، أو عندنا دليل خاص على خصوص فرد معين مصداق معين. واضح الخاص يتقدم على هم واضح. وين شلون صار خاص هذا؟ يقول لأنه قاعدة الميسور بعمومها تقول الستين معسور الخمسين ميسور، فصم الخمسين بدل الستين. يجي عندنا دليل خاص يقول من وجب عليه صيام الستين وعجز عن الستين يجب عليه الثمنتعش. يعني أنت في كل مورد عندك صيام، ما أدري صيام 30 صيام 40 صيام 60 صيام كذا، فتأتي منه بما استطعت. إلا هذا المورد الشارع يجي لك هذا مو من الميسور، صوم 18، فصار خاص، والخاص يتقدم على العام. الشارع يقول هسه افتهم. قال والفرق ورود النص بوجوب 18 لمن عجز عن الستين الشامل، لمن قدر على الأزيد فلا يجب. صوم ستين يقدر يصوم أكثر من 18 بس لا يجب عليه، وإنما فقط يصوم 18. وأما المقدور من 18 فيدخل في عمومي فأتوا منه ما استطعتم لعدم المعارض. ولو شرع فرع آخر، ولو شرع في صوم الستين قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز 18 اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا. شرع في الستين على اعتبار أنه شنو متمكن يصوم ستين، لهنا نص الطريق بدأ يشوشي وصل لسد الثلاثين، تبين هذا عاجز عن الستين. هو كان بناء الستين يعني سهلة، هو بشبابه كان يصوم بعدين ترك مدة، كما بعض الطلبة من وصل إلى عمر ما أدري مثلا كذا قالوا الستين شباب ثلاثة ترجل وشعبان وشهر الله وكل سهل ستين يوم وصل وصل، بس ما يدري روحه كبر وصل للثلاثين بعد ما يقدر شي سوى في حالة. يقول يلا هو مو اللي عجز عن الستين 18 فأنا صايم أكثر، صايم أنا أكثر يلا كافي مشى. إلا لا، أنت هنا تجيك قاعدة أخرى وهي أنه أنت صرت قادر على 30 عاجز عن 30. يقول خير إن شاء الله، إيه صمت 30، 30 الثانية أنت عاجز عنها، تجيك القاعدة اللي تقول أنت إذا عجزت عن الستين الصوم 18، معناها إذا عجزت عن الثلاثين الصوم إيش جاي؟ صوم 9، فإيش جاي يصير؟ كل أنت اللي إذا عاجز عنها كل إيش جاي الصوم؟ لا 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 ها فيصير فيصير بالتالي عندك 30 يوم انت اللي قادر لها بحسب اصل قاعده وتسعة ايام اللي هي البديل عن شنو عن ال 30 الثانيه فيصير مجموعها ايش قد 39 ما اقدر اقول ما جابك احنا ارتاح خذ لك مده ما مشترطين المتابعه بعد ما ترتاح صوم 9 ايام بدل الشهر الثاني قال ولو شرع في صيام في صوم 60 قادرا عليها باعتقاد القدرة عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز 18 ايش نفهم منها اذا قبل 18 يوصل 18 ويكتب اقتصر على ما فعل وان كان شهرا مع احتمال وجوب 9 حينئذ 9 بازاء الشهر الثاني لأنها لأن التسعة بدل عن الشهر المعجوز عنه واضح إن شاء الله والمدفوع إلى المسكين يأتي الحديث عنه إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين أحسن الله شو تقولون تقولون الكفارات